الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في خطبة سابقة عما يميز الأنبياء والمرسلين في دعوتهم وأهدافهم، وحديثنا اليوم أيها الإخوة عن مزايا دعوة النبيين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تميزت دعوتهم بميزات عظيمة، أعظم هذه الميزات ما يلي: أولاً أن دعوة الأنبياء دعوة ربانية، دعوة سماوية وليست دعوة أرضية، ليست هذه الدعوة نابعة من الظلم الاجتماعي الذي قد يتعرض له بعض الدعاة أو بعض الزعماء، وليست دعوة النبيين نتيجة فكر وفلسفة ودراسة وعلم. لا، دعوة الأنبياء هي تكليف من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة، ينزل رسلا، ينزل وحيا على من يختار ويشاء من عباده، ويأمرهم أن ينذروا الناس بأن يتركوا الشرك ويوحدوا الله، بأن يقولوا لا إله إلا الله. ويقول سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى أمرني الآن بهذه الدعوة السماوية، وقد عشت فيكم عمرا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته الرسالة بعد 40 سنة، جاءته النبوة بعد 40 سنة، وهو لا يدعو الناس إلى شيء ولا يطلب منهم شيء حتى نزل عليه الوحي، وهذا ما أخبر الله تبارك وتعالى به. أنه امتن على رسوله، وأنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فدعوة الأنبياء دعوة إلهية، تكليف رباني من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن ميزة هذه الدعوة أنها دعوة معصومة عن الخطأ. دعوة الأنبياء لا تتخللها الأخطاء، دعوة الأنبياء لا ضلال فيها ولا زلل، بل كلها حق وكلها صدق، لأنها من عند الله العلي العظيم، لأنها من عند الحكيم الخبير، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يضل ولا ينسى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مزكيا النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عبد الله بن عمرو: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول. عبد الله بن عمرو من كتاب الصحابة، من أوائل من كتب الحديث النبوي، لأن المشهور في عصره صلى الله عليه وسلم كتابة القرآن، أما كتابة الحديث فكانت نادرة. وكان عبد الله بن عمرو ممن يكتب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنهتني قريش وقالت: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ينطق في الغضب. يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة بسبب الغضب لا يرتضيها في حال الرضا، كما هو الحال بالنسبة لنا نحن معاشر البشر. فالإنسان إذا غضب أحيانا يتكلم بكلام يندم عليه، أو بكلام فيه ظلم وفيه تعدي وليس بالحق. فظنت قريش ذلك، فقال عبد الله: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وإن غضب فإنه لا يقول إلا حقا، لا يظلم، لا يشتم، لا يتعدى، لا يبغي، لأنه معصوم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أيها المسلمون، فإن الأنبياء لا يتنازلون عن دعواتهم ولا عن شيء من دعواتهم، ولا يساومون دعوتهم بعرض من الدنيا قليل، كما يفعل بعض الزعماء والقادة للأحزاب الذين حالهم يدور مع الزمان حيث دار، مع الهوى حيث دار. إذا وجد هذه الكفة راجحة أرضاها، وقال بما تريد وما تشتهي ومال إليها، وإذا رأى كفة اليمين هي الراجحة مال إليها. أما الأنبياء فلا. وكذلك دعوة الأنبياء من بعدهم لا تقبل المساومة ولا التنازل أبدا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة جاءه أكابر قريش وصناديدها، فقالوا له في جلسة جلسة محاورة مشاورة، جلسة يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازل. قالوا له إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد امرأة نظرنا إلى أحسن النساء من العرب فزوجناكها، ماذا تريد؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: والله ما أنا بأقدر على أن أترك دعوتي حتى تشعلوا لي من الشمس شعلة، لا أستطيع، هذه دعوة الله، هذا وحي السماء، لا أساوم ولا أتنازل عن شيء من دعوتي ولا عن توحيدي ولا عما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولو أن نبيا من الأنبياء وحاشاهم تنازل عن شيء لأخذه الله تبارك وتعالى باليمين فقطع منه الوتين، كما قال رب العزة والجلال. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بعض الأقاويل وحاشا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليعلم الناس أن الأنبياء لا يملكون التنازل عن شيء من مبادئهم وعن دعوتهم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، من يستطيع أن يحول بين عذاب الله وبين البشر إذا أراد الله تعالى بهم سوءا عياذا بالله تبارك وتعالى من غضبه وسخطه وعذابه. فالأنبياء دعوتهم ربانية سماوية لا تقبل التنازل ولو عن شيء منها يسير، وهكذا يجب أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يسيرون على منهاج النبوة لا يملكون التنازل عن شيء من الإسلام. لكن يا إخوة، هناك باب آخر لا يخلق لهذا الباب، وهو باب الأولويات وسلم الأولويات، فعليك أن تبدأ بالأهم قبل المهم، ابدأ بالواجب والفرض قبل المستحب والسنة المستحبة، هذا أول وباب آخر ليس هو الباب الذي نقصده ونعنيه. ثانيا، من ميزات دعوة الأنبياء أنها تقوم على أس عظيم وهو توحيد الله رب العالمين. الأنبياء أصل دعواتهم جميعا كما ذكرنا في خطبة سابقة هو الدعوة إلى توحيد الله وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فما أرسل الله تعالى من رسول إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا نوح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهود يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة تواتر على قولها الأنبياء جميعا، ويقول المولى سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أصل الدعوة، هذه هي أساس الدعوة، هذا هو الأساس الأصل الأصيل الذي تبنى عليه بقية الدعوة. هذا الأصل لا يجعل فرعا في أي حال من الأحوال، لا نجعل توحيد الله تبارك وتعالى فرعا ولا نجعله أمرا ثانويا، بل هو الأصل في حياتنا وفي دعوتنا وفي تعليمنا وفي تربيتنا. هكذا يجب أن يكون، لأن الله تبارك وتعالى يقول، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. لا أن يتعلموا الفيزياء ولا أن يتعلموا الكيمياء ولا أن يعمروا البلاد بالعمارات الطويلة ولا أن يشقوا الأنفاق ولا أن يركبوا البحار ويطيروا في الهواء. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأصل الذي يجب أن نتذكره دائما وأن نربي عليه أبناءنا وبناتنا ونذكر به أقرباءنا ومن حولنا، لأجل أن لا تلهينا الدنيا عن هذا الأصل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بهدي السيد ولدي عدنان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، الميزة الثالثة التي تميزت بها دعوة النبيين عليهم الصلاة والسلام هي أنهم كانوا يعلنون للناس صراحة جهارا نهارا أنهم لا يريدون على دعوتهم أجرا، لا يريدون من الناس شيئا، حتى لا يتهموا بأنهم طلاب مال أو طلاب دنيا أو أصحاب كراسي وملك وجاه. لا، كانوا يقولون للناس، يقول هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ لا أريد منكم شيئا، لا أريد وظيفة، لا أريد مالا، لا أريد منصبا ولا جاها، وإنما أجري على الله، لا أريد منكم شيئا. وهذه الكلمة قالها جميع الأنبياء: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والميزة الرابعة من مزايا دعوة النبيين أن دعوة الأنبياء سهلة واضحة، لا غموض فيها ولا لبس ولا خفايا وألغاز وأسرار، كما هو الحال في بعض الديانات الأرضية وفي بعض الديانات المحرفة المبدلة المغيرة، تجد أن فيها غموضا وأسئلة لا أجوبة لها، بل بعضهم ينهى أتباعه عن مثل هذا السؤال. فلو جئت إلى المثلث الذي يعبد ثلاثة آلهة ويقول إن الله ثالث ثلاثة، لو قلت له: كيف يكون واحد مع واحد مع واحد يساوي واحد؟ كيف؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن أن يكون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثا؟ هذا شيء ترفضه الفطرة ويرفضه العقل السليم. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتميزت دعوتهم بالسهولة وباليسر وبالوضوح، حتى في إثناء الجدال والنقاش يقول الله تبارك وتعالى: عن نقاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملك المتمرد النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت. ماذا قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال له بكل سهولة ويسر: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حجة ودليل وبرهان واضح لا يحتاج إلى جواب مؤقت، وألجمه الحجة بذلك. وهكذا أمرنا الله عز وجل كما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، إلى دينك، إلى منهاجك الصحيح بالحكمة. والحكمة كما قال أهل العلم هي العلم والحلم والأناة والصبر. لا تكون داعيا حتى تتعلم. إذا أردت أن تدعو إلى شيء يجب عليك أن تتعلم ما تدعو الناس إليه، وأن يكون عندك حلم وصبر على الجهال وعلى أهل الطيش والطغيان، وأن يكون عندك أناة وعدم استعجال، لأن الاستعجال يفسد الدعوة. والموعظة البليغة المؤثرة التي تصل إلى القلوب، بهذا تدعو الناس إلى الله عز وجل. ومن الناس من يريد أن يجادل وعنده حجج، فعليك أن تدعوه وتجادله بالتي هي أحسن، أحسن الطرق. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته سهلة وكانت دعوته يسيرة، يسلم عليها الأعرابي الأمي الذي لم يدرس شيئاً. إذا سمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام آمن بالله تبارك وتعالى. وأخيراً أيها الإخوة، من مزايا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أناس زهاد لا يرغبون في الدنيا كثيراً، ولا يبالغون في جمعها، ولا يتهالكون على حرامنا، ويعيشون عيشة الفقراء وإن كانوا من أغنى الناس. هذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة زوجه، تقول: والله إن كان ليمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار. ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد فيها نار يطبخ عليها شيء. قال عروة: فما كان يعيشكم يا خالة، على ماذا تعيشون؟ قالت: على التمر والماء، وإن كان بعض الأنصار لهم منائح فينشلون لنا بعض اللبن. هذا حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل حال. وليس المراد منا أن نكون جميعا كذلك، لكن أيضا لا بد أن نضحي الداعي إلى الله عز وجل بشيء من الدنيا، بشيء من وقته، بشيء من ماله، ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فقيرا، وإنما كان تصيبه الحاجة لكثرة إنفاقه على الفقراء والمحتاجين وفي سبيل الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل كيده في نحله، اللهم أشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نبتغي، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين، يا حي يا قيوم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.